الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن مع حديث إياكم والكذب، وفي الكلام على الكذب على الله عز وجل. وذكرنا أن من الكذب على الله نسبة الولد لله عز وجل، والله بريء من ذلك، لم يلد ولم يولد. ومن الكذب عليه اتخاذ شريك تصرف له أنواع من العبادات، فالذي يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله إلى غير ذلك، هذا صرف عبادات لغير الله، ويعتبر مفتريا للكذب على الله، حيث جعل هذا المخلوق مستحقا أن يذبح له. قال: ومن الكذب على الله تحريم ما لم يحرمه الله، وتحليل ما لم يحله الله. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، يعني عندما تجشمتموها من أنفسكم فأحللتم أشياء وحرمتم أشياء، هل أذن الله لكم؟ هاتوا برهانكم، وإن لم يأذن لكم فهو افتراء على الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون. هذه طرائق كان يفعلها المشركون في البهائم، فبعضها يجعلونه للصنم لا يجوز أن يذبح، وبعضها إذا لقح كذا وكذا من الإناث لا يذبح. وعلى تفاصيل مذكورة في كتب التفسير لهذه الأشياء، فقد جعلوا لأنفسهم كتاب أطعمة مستقل، لا آية ولا حديث، كما فصل الله عز وجل عنه ذلك في سورة الأنعام وغيرها. وعلى كل حال هذا يدخل في هذا وغيره، فمن حرم حلالا أو أحل حراما فقد كذب على الله جل وعلا، لأن معناه أنه يدعي أن الله حرم هذا أو أحل هذا. أما لو علم أن الله لم يحل هذا ولم يحرم هذا، فمعناه في نظر نفسه أن الله مخطئ وأن الشيء الفلاني حلال، فهذا أشد افتراء، هذا أشد افتراء، بل هو كفر بالله عز وجل، لأن فيه تخطئ أهل رب العالمين. قال: ثم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي بعد الكذب على الله، كما جاء في الحديث المتواتر قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كالكذب على غيره، ولهذا جاء في الحديث الآخر ما نصه عن المغيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، متفق عليه. قال: وذلك لأن الكاذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بشرع ليس من شرع الله، فلهذا كان الخطر جسيما. ولهذا فإن الذين يكذبون على الله ورسوله هم شر الكذابين، حتى أن الراوي الذي يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسقط حديثه كله، ولو صدق في 500 حديث وكذب في حديث واحد سقط حديثه كله، يعني ما ينفع أن يدعي أنه صدق في 500، لأنهم يقولون يتوقع الكذب في كل حديث ما دام أنه قد كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن تاب فتوبته بينه وبين الله. لكن العلماء لا يقبلون حديثه ويقولون لعله كذب في توبته، بينما لو كان يكذب في حديثه مع الناس فهي معصية ولو تاب صحت توبته. هذا فيه تعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن العلماء لم يكونوا يقبلون الحديث بالمجاملة، وأن فلانا صديق أو صاحب أو قريب، نعم، بل يواجهونه بالحكم عليه كائنا من كان، يقولون عليه كذاب، ولو كان من أقرب الناس إليهم نسبا. وهذا يدل على عدالة العلماء وجدارتهم لتحمل هذه المهام، فهم يردون ما ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظا على السنة، لأن الحديث يعتبر تشريعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أي اعبدوا الله بمضمون هذا الحديث، اعبدوا الله بمضمون هذا الحديث، فكان لابد من التحري جدا ورد حديث من كان يكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ومن تتبع كتب العلم، كتب الجرح والتعديل، علم اهتمامهم بذلك. قال: ومن أسماء الكذب الإفك، وأصله قلب الحقائق. أتأفكنا عن آلهتنا، تصرفنا، يعني ما يريدون أن يغير عليهم أمرهم. ومنه ما جرى لعائشة أم المؤمنين حين قال أهل الإفك فيها ما قالوا، وبرأها الله عز وجل كما في سورة النور، قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي بن سلول. قال البغوي رحمه الله: وسمي الإفك إفكا لكونه مصروفا عن الحق من قولهم أفك الشيء إذا قلبه عن وجهه، وذلك أن عائشة كانت تستحق الثناء بما كانت عليه من الحصانة والشرف، فمن رماها بالسوء قلب الأمر عن وجهه. انتهى. وحديث الإفك معروف ومشهور، واستمر الابتلاء عليها وعلى زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وأبويها وعلى المسلمين الصادقين عموما شهرا كاملا، حتى نزل الوحي ببراءتها في 14 آية. الأولى قوله: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، وآخر آية: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. يعني إن كانت طيبة أو خبيثة فالنظر فيها إلى زوجها، من قال ما دام أن زوجها طيب فهي طيبة هذا حكم الله، ومن قال هي خبيثة فيلزمه الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خبيث، لأنه جاء هكذا كما سمعت: الخبيثات للخبيثين. هي خبيثة، إذن هذه تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. ولهذا قال العلماء: ما زنت امرأة نبي قط. لماذا؟ من أين قرر هذا؟ قال: لأنه لو زنت امرأته واستمرت زوجة له فهو ديوث، والنبي معصوم، الأنبياء معصومون، فكيف تلصق بهم تهمة الدياثة أن تكون زوجته بغي وهو صابر عليها؟ نعم. فلهذا الله عز وجل جعل براءتها تتلى في كتاب الله في الصلوات الفرائض والنوافل وفي غير الصلوات ثناء عليها مستمرا إلى يوم القيامة رضي الله عنها وأرضاها. قال: كثير من الناس يأكلون القات في المساجد وهم معتكفون، هل اعتكافهم صحيح؟ والله خلقات من أرضى به في بيته فضلا عن بيت الله عز وجل، بيت الله يجل عن هذه الأمور الدنيئة ويصان عن هذه الأشياء، ويعتبر أخل باعتكافه ولم يبطل، لكن قد ضيع وقته ووقع فيما لا ينبغي أن يقع. يقول: رجل قبل زوجته وهو صائم، وبعد مدة يسيرة وجد أثر بلل خرج من ذكره، فهل عليه القضاء أم لا شيء عليه، علما أنه كلما قبل يحدث أثر البلل؟ هذا البلل اسمه المذي، المذي يخرج مثل الدمعة لكنه مثل الصمغ، هذا يسمى مذي، يحصل في مقدمات الجماع والتذكر، والقبلة تعتبر من مقدمات الجماع، هذا ينقض الوضوء ولا يبطل الصيام، لكنه عرض صيامه للخطر، ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه. وما دمت تعلم من نفسك أنك لا تحتمل لا تقترب من زوجتك، لا تقترب من زوجتك، وأخر كل هذه الأعمال إلى الليل وما أطول الليل، واصنع ما شئت في الليل وكما ذكرنا أن العلماء قالوا ما الفائدة من القبلة؟ صدقوا، ما الفائدة من القبلة؟ الجواب لا شيء. إلهنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.